بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة طه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنه من يأتي ربه مجرما أي مشركا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات. الصالحات وصف لموصول محذوف تقديره عمل الأعمال الصالحات، والموصوف إذا عرف يحذف كثيرا للعلم به. باب الاختصار، معروف أن الصالحات أي الأعمال الصالحات، فأولئك لهم الدرجات العلى، درجات العالية. العلى جمع عالية، عالية جمعها علا، الدرجات الرفيعة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من الدرجات في بعض الأحاديث، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما ترون أو كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاوت ما بينهما. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها إلا هم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. درجات عالية، كما تتراءون كأصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الغابر. ايش معنى غابر؟ يعني الذاهب بعيدا، الغابر في الأفق لتفاوت ما بينهما. ولا شك أن كل درجة فيها من النعيم ما ليس في التي دونها، وهذا فائدة، هذه فائدة الدرجات، الرفعة في الدرجات هذه فائدتها، يزيد النعيم والفضل والإكرام والشرف. وشوف الدنيا الآن، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الجاه والنسب والمال وغير ذلك، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أصحاب الهمم العالية ينافسون في الدرجات الرفيعة، ما ترضى همتهم بدرجات الدنيا، إنما يستسموا أنفسهم إلى أعلى الدرجات. نسأل الله من فضله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين ما الذي يرفع الدرجات، قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع بالدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. يعني هذا يعني شيء مما يرفع الدرجات ويمحو الخطايا. كل خطوة يخطوها إنسان للمسجد يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. ينبغي المؤمن أن تكون نفسه أبية، همته عالية، نفس الدرجات العالية، وبحمد الله ميسرة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. أعمال البر وأعمال الخير سهلة لمن سهل الله عليه، من شرح له صدره ومتعه بالصحة والعافية والهداية والعلم فيسهل عليه ذهاب إلى المسجد، سهل والله الحمد، خطوات معدودة في أمن وأمان وراحة، وتبقى في مسجد مفروش ومكيف وفي شراحة وفي أنوار وفي كذا، يعني مهيئ إلى آخر حد، وسبحان الله يعني من أسهل ما يكون. صيام يوم اثنين خميس، صلاة ليل مسهلة وفيها لذة لمن وفقه الله، واللي ما وفقه الله أصعب عليه من صعود الجبال الشامخات، هذا توفيق من الله. لكن من تحرى الهداية وسلك أسبابها وسأل الله ولح عليه هداه الله، كما أخبر جل وعلا بذلك في قوله: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والعكس المقابل: وأما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن. ما معنى عدن؟ عدن يعني إقامة، هذا معناه في اللغة، يقال عدن في المكان أي أقام فيه، في جنات إقامة، يعني ليس عنها رحيل، لا يبغون عنها حولا، جنات خلود، جنات إقامة، ليس فيها موت ولا رحيل، إنما هي دار القرار. نسأل الله حسن خاتمة حسن عاقبة. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، تأكيد عدن تجري من تحتها الأنهار، كما في الدرس السابق أنها تجري بدون خديد، الله على كل شيء قدير. من تحتها الأنهار يعني في أرض الجنة، وليس المعنى أنها من تحت يعني الأرض، لا، من تحت يعني على وجه أرض الجنة. ما الدليل على لو قال تجري من تحتها؟ يعني هل هي تحت الجنة يعني تحت تراب الجنة اللي هو المسك، ولا تحتها يعني على وجه الأرض، أرض الجنة، على نقول على وجه الأرض، يعني هذا هو اللي النهر اللي ينتفع فيه، اللي يكون على وجه الأرض ويتناوله من أراد الشرب نحوه. وفيه دليل إذا أردنا أن نوضح أكثر، فيه دليل في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب إيش تجري من تحتها الأنهار؟ والمزرعة اللي في الدنيا تجري من تحت أنهار يعني على سطح، على سطح الأرض، لكن من تحتها يعني من أسفل، لأن المكان له سفل وعلو، سفله الأرض وعلوه البناء المرتفع، فمن تحت يعني من أسفل منها. وجاء في الآية الثانية في قوله تعالى: يفجرونها تفجيرا. إيش معنى يفجرونها تفجيرا؟ يعني إذا في أي مكان شاء أن ينفجر النهر انفجر، نسأل الله من فضله، يعني ما يحتاج أنه يذهب إلى المال يأخذه، لا، يفجرون تفجيرا، يعني يحب أن يكون النهر في هذا المكان من بستانه، من بيته، من أي مكان، ينفجر في المكان الذي يريد بدون تعب بدون جهد، بفضل الله وقدرته ورحمته جل وعلا. وذلك جزاء من تزكى. التزكية معناه إيش؟ التطهير. تزكى أي طهر نفسه بالإيمان والعمل الصالح. قد أفلح من زكاها أي النفس، وقد خاب من دسها أي دسها في الذنوب والمعاصي، كما يدس الشيء في التراب، لأن العاصي ذليل ويستخفي كأنه شيء مدسوس في التراب، أما صاحب الفضل وصاحب الدين فإنه يكون بارزا مرتفعا، يشعر بالعزة والكرامة لأنه مطيع لله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يرغب في جناته لأجل أن يرفع الهمم لطلبها. ثم رجع السياق إلى قصة موسى عليه السلام: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. الإسراء ما هو؟ هو السير ليلا، السير ليلا، أسر بعبادي أي سر بهم ليلا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن فرعون سيبطش بقومه، أن فرعون توعد قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وإنا لجميع حاذرون. فأجمع أمره على أن يبطش بموسى ومن معه، بطش عام، ولا كان يذبح الأبناء ويستحي النساء. فلما عزم على هذا سينفذه من الصباح، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن يخرج بقومه ليلا بدون أن يعلم فرعون وقومه. فأخبرهم موسى عليه السلام، والظاهر أنه يعني قبل ما مدة يكفيهم أن يستعدوا، فاستعدوا وخرج بنو إسرائيل المسلمون منهم بنسائهم وأطفالهم ويعني بكل ما معهم، خرجوا من آخر الليل بدون أن يشعر بهم فرعون وجنوده. فلما أصبح وأراد أن يبطش بهم فإذا البلد خاوي، ليس بأحد بني إسرائيل، فعرف أنهم هربوا خرجوا، فتبعهم بجنوده وذهبوا جهة البحر جهة البحر، يعني يقولون من عند قناة السويس، والله أعلم. يعني بعض المعاصرين يقول أن اللي ضرب موسى هو من جهة قناة السويس، أن هذه مضيق في البحر الأحمر، فيعني يسهل اختراقه. ها الله أعلم، أنا ما تصورت يعني، بس الله أعلم، هذه تحتاج يعني نظر. الله أعلم، أنت قرأت شيء ولا مرة؟
ما قرأت شيء،
النيل؟ لا النيل بعيد، النيل بعيد. الله أعلم، لما متخصصين في الجغرافيا، لكن أو لا تاريخ المواقع، المواضع هذه متخصصة للجغرافيا، فيرجع لهذا، كل فن له أهله، فنحن نفسر القرآن والمواضع ذي ما إحنا متأكدين منها يعني. فاضرب لهم طريقا في البحر، يعني لما تراءى الجمعان، أن قوم موسى عليه السلام، موسى وقومه، موسى عليه السلام وقومه وصلوا إلى البحر، فالبحر أمامهم، فرعون خلفهم، فرعون أدركهم، يعني صاروا يرونه، فرعون صار الآن يعني تواجهوا، هؤلاء وصلوا البحر ما يستطيعون يخوضوا البحر، فوقفوا على البحر ونظروا إلى فرعون أقبل بجنوده لا طاقة لهم به، هذا ملك بطاش معه جنود وأسلحة، وهؤلاء ناس خرجوا فارين، ليسوا جيشا ولا معهم أسلحة، ومعهم نساءهم وأطفالهم، فليسوا مستعدين للحرب ولا في تكافؤ أصلا، فالله تعالى كفاهم، هذه سنة الله الماضية، إذا كان المؤمنون يعني لا يستطيعون أن يقاتلوا فالله يتولى نصرهم، وإذا كانوا قادرين فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بالجهاد، ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أن فيه قدرة على القتال ولو كانوا أقل منه، مثل ما حصل في غزوة بدر 318 قابلوا 1000 ونصرهم الله، لكن هنا ما في قدرة، قالوا إن قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أنه ما يعلمون الغيب ولا يدرون ماذا سيصير، يعني بالنظر العين أنهم أدركوا البحر أمامهم وفرعون من خلفهم، فلا مفر لهم، إنا لمدركون. موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، لأن الله وعده بالنصر وعدا عاما، والذي يظهر الله أعلم أن موسى عليه السلام لا يعلم ماذا سيكون بالضبط، كيف النجاة، لكن عنده وعد عام بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون لن يصلوا إليك، فالله أعطاه سبحانه وتعالى وعود أنه لن يصل إليه وأنه غالب، لكن كيف هذا أمره إلى الله، فموسى عليه السلام كان واثقا، ليس عنده تردد، كلا كلمة رد وزجر، كلا ليس الأمر كما تقولون، إن معي ربي سيهدي، فأوحينا، هذا هو ظاهر السياق، أن الوحي جاءه في الحال، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، والله سبحانه وتعالى يأمر بفعل الأسباب، ولا فالله قادر جل وعلا أن يفلق البحر بدون ضرب العصا، والعصا ماذا يؤثر في البحر؟ ولا شيء، عصا صغير ما يجي متر ولا متر شوي يضرب فيه البحر لا أثر له في العادة، لكن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالأخذ بالأسباب ويتولى سبحانه وتعالى النصر وما وراء الأسباب، مثل ما فعل محمد عليه الصلاة والسلام لما خرج ليلة الهجرة، أين ذهب؟ أخذ بالأسباب، ذهب عكس الطريق، المدينة جهة الشمال، هو ذهب وين؟ جهة الجنوب، عكس، واختبأ في غار ثور، ويعني خرج وأخذ بالسبب، ما خرج جهارا، مع أن الله قادر أن ينصره حتى لو خرج جهارا نهارا، لكنه خرج من الليل مستخفيا وخالف الطريق واختبأ في غار ثور، بحثوا لكنهم تتبعوا الأثر، فدلهم الأثر على مكان النبي عليه الصلاة والسلام، فوصل الغار، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، الآن أخذ بالأسباب لكنها لا تكفي وحدها، وصلوا الغار، والغار مفتوح، قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدميه لرآنا، لكن الله عز وجل أخذ أبصارهم. الآن هذا نصر الله سبحانه وتعالى في وراء الأسباب، الأسباب وحدها ما كفت، لكن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالأخذ بالأسباب حتى لو أدنى شيء. الذي قتل 100 نفس نجا بإيش؟ تعرفون الحديث، وش اللي نجاه من ناحية الأسباب؟ أنه نأى بصدره. الله، شوف حركة نأى بصدره، هذه كم تجي؟ شبر. جاء في الحديث أنه قدر شبر، وهذه هي اللي فصلت. الله قادر، أوحى إلى البلدة الطيبة أن اقتربي، والبلدة القبيلة ابتعدي. طب الله عز وجل قادر على أن يقرب البلدة الطيبة كيلوات ولا ألاف الكيلوات، لأنه حركها سبحانه. لكن لماذا جعل الفارق شبر؟ عبرة ليهتم للناس أو ليحرصوا على الفعل الأسباب ولا يتكلوا، لأن الله عز وجل أمر عباده بالعمل. حتى أحيانا يكون عمل القلب وحده كافي لكتابة الحسنة، من هم بحسنة وفهم يعني كتبت له حسنة، الهم ترى دون العزم، وإذا عزم كتبت كاملة مضاعفة، مثل قصة الأربعة. قال: لو أن الإمال فلان لعملت كما يعمل، أي في الخير، فهو بنيتي فأجرهما سواء. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بالعمل، وقل اعملوا فسير الله عملكم، ولو أيا كان العمل، حتى لو طرفة عين أو همسة أو نية أو حتى هم، الله يكتبه ويثيب عليه. فلما اشتد الحال وضاق الأمر جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. هذه سنة الله، أن الفرج ما يأتي إلا في آخر حد، عند اشتداد الأمور إلى تمام الشدة يأتي الفرج. فإن مع العسر يسر، إن الفرج مع الكرب، اشتد الكرب جاء الفرج، والكرب يشتد ابتلاء وامتحانا، مثل ما حصل في الأحزاب، زلزلوا يعني حتى بلغت القلوب الحناجر، تظنون بالله الظنون، بدأ المنافقون يظهرون ما في قلوبهم من الشك، والمؤمنون ما زادهم الإيمان وتسليما. ثم جاء الفرج بالريح كما معروف، فزلزلهم الله وقلع خيامهم وهزمهم جل وعلا. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لما ضرب موسى عليه السلام البحر انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. هل النيل يصل ارتفاعه إلى ارتفاع جبل؟ يصل للجبل؟ كم ارتفاع؟ كم عمق النيل؟ أي كم عمق النيل؟ ما يصل جبل كالطود العظيم، جبل شامخ. العموم ينظر في كتب المهتم بهذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى الأمر موسى عليه السلام يضرب البحر فانفلق في الحال، وهذه آية عظيمة. هذا الماء الذي يتحرك بطبعه وقف وثبت، صار كل فرق يعني جانب كالطود الجبل العظيم الشامخ المرتفع، لأن الأرض نازلة عميقة. هذا واحد. ثاني، وش الآية الثانية؟ هذه الأولى، الآية الأولى أن الله تعالى أمسك الماء وثبت وظهرت الأرض في الحال. الآية الثانية وش هي؟ ما هي؟ ها؟ لا، الثانية يبسا، يعني الماء إذا زال عن الأرض كم يبغى له حتى تيبس؟ يبغى له يوم يومين مع الشمس حتى تيبس، يصير وحل والمرور عليه صعب، وربما يكون زلق وكذا. فالله سبحانه وتعالى أمسك الماء ويبست الأرض في لحظة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وذاك أشار الله إليه هنا: طريقا في البحر يابسا، يابسا كأنه انفلق من أيام طويلة، لا تخاف دركا، يعني إدراكا من فرعون، لا تخاف دركا، لن يدركوكم حتى لو تبعوكم لن يدركوا، ولا تخشى. تخشى هذه ما بينت، لا تخاف دركا هذه واضح معناها إدراك، والذي كان يريد يدركهم فرعون، لكن ولا تخشى، هل هي مجرد تأكيد؟ لا تخاف ولا تخشى، لأن نفس الخشية نوع من الخوف، خوف مشروب بعلم، لكن الخشية من أنواع الخوف. فهل في تكرار لا تخاف لا تخاف ولا تخشى؟ يعني بعض المفسرين قال هذه غير هذه، لا تدرك من فرعون ولا تخشى، أي من إيش؟ من الغرق، يعني من أن يرجع الماء، لأن الماء مخيف بلا شك. يعني الإنسان شايف الماء واقف وهو يمر، كم يبغى له المرور؟ يعني قوم كثيرون سيمرون من طرف إلى طرف، كم يبينهم؟ 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، الله أعلم، تصل نص ساعة، ساعة، مو بالمرور في لحظة، لا، يحتاج لوقت. كم موسى عليه السلام، بعضهم يمكن مشاة، بعضهم يركب إبل، بعضهم كذا، وصغار ونساء وأطفال، سيمرون بهذا البحر من أول إلى آخره، يحتاج إلى وقت، فيكون في خوف أنه ممكن البحر يرجع في أي لحظة. الله سبحانه وتعالى أمنهم ذلك، قال لا تخافوا دركا ولا تخافوا، الخطر من فرعون أو من البحر نفسه، اللهم لهم من الأمرين، فدخلوا مطمئنين لا يخافون لا من هذا ولا من هذا. فأتبعهم فرعون بجنوده، شوف سبحان الله العمى، أعماه الله إلى هذا الحد. يعني فرعون الآن هو يشوف المشهد أنه عصا صغيرة يضرب بها البحر وينفلق ويكون كالجبلين والأرض يابسة، ويمشون موسى وقومه يدخلون بكل يسر وسهولة. فهذه الآن المفروض إيش متوقع؟ يعني أنه على الأقل لو ما آمن يخاف من الهلاك الدنيوي، كيف يعمى إلى هذا الحد؟ لكن سبحان الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولا إلى هنا، يعني لو عنده شكوك في الآيات السابقة، مع أنه كان يعلم أنها من عند الله، كما قال موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ويعرف أنها من عند الله، وقومه يعرفون، واستيقنتها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني المفروض الآية هنا يستيقظ يقول لا وقف، هذا واضح أنه يعني هلاك، واضح أنه موسى يطلع من هنا والبحر ينطبق من هنا، لكن نعمه الله ليقضي أمرا كان مفعولا فتابعه. بعض المفسرين يعني يذكرون إسرائيليات هنا، لكن ما يعتمد عليه كما مر معنا أكثر مرة، يقولون يعني من الأشياء اللي خلت فرعون يتبع موسى ما هو، قالوا كان موسى على فرس أنثى، فرعون على حصان ذكر، وكانت الأنثى هذه في وقت التزاوج، فحصان فرعون تبع الأنثى بدون اختيار فرعون، يعني كان الحصان اللي انطلق به اللي يتبع الأنثى. ما رأيكم مثل هذه؟ لا، هذه يعني ترهات، هذه من بني إسرائيل ولا يعول عليها، ولا يمكن يعني أنه تذكر في تفسير القرآن كما مضى. فنقول هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، الله أعماه، صمه وأعماه، والحقد يعني والحب الانتقام الذي أكل قلبه أعماه، فانطلق خلف موسى لأن يشوف الطريق سالك، فانطلق ليبطش ويشفي ما في قلبه من الغيظ والحنق، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فأتبعهم، الإتباع بعض الفسر يقول أتبعهم يعني أدركهم، بعض يقول الإتباع هو اللحاق والرؤية، يكون قريب منه يراه، لكن ما يلزم أن يكون يعني وصله واختلط به. بعضهم القول الأول يقول أتبع إذا سار خلفه، وأتبع إذا وصل إليه، ويستدلون أو يستشهدون بقوله تعالى فأتبعه شهاب مبين، الذي يستمع السمع إلا من استرق السمع، فأتبعه، ما قال تبعه، أتبعه يعني وصل إليه وأصابه، فأتبعه شهاب مبين. ومثل فأتبع سببا يعني باشر السبب، وفي كم مثال في القرآن بهذا المعنى، أتبع يعني وصل الشيء، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، اللي بالعام بعورة، أتبعه الشيطان يعني وصل إليه وأوقعه في الشرك والردة والعياذ بالله. وبعضهم يقول لا أتبع يعني وصل، يعني وصل أو قارب، لأن هنا قال أتبعهم وفرعون لم يخالطهم، لكن تبع ما يلزم منه أن يراه. يقول مثلا واحد خرج من الصباح ومضى، وواحد خرج بعد العصر وعلى نفس الطريق، وش يقال؟ تبعه، سواء بلغه أم لم يبلغ تبعه، يعني سار على أثره بغض النظر هل وصل إليه أم لا. أما أتبعه أي وصله، راه، واجهه، سواء خالطه أم لم يخالط. يعني على كل حال أتبع أبلغ من تبع، تبع سار خلفه، أتبع وصل إليه، وهنا لم يخالطهم فرعون، لم يخالطهم لكنه قريب منهم. فأتبعهم فرعون بجنوده، أنه جمع جنوده لأجل القضاء على بني إسرائيل، فغشيهم من اليم ما غشيهم. موسى عليه السلام لما خرج من الجهة الأخرى وفرعون ما زال، يعني هو قومه يدخلون، لم يكتملوا، ماذا هم به موسى عليه السلام؟ يعني كأنه استعجل هلاك فرعون، فهم أن يضرب البحر بعدما خرج لأجل أن ينطبق على فرعون ومن معه، لكن الله عز وجل نهاه عن ذلك، فقال عز وجل واترك البحر رهوا. إيش معنى رهوا؟ يعني ساكنا على حاله، لا تضربه، واترك البحر رهوا إنه جند مغرقون. الله سبحانه وتعالى أراد أن يتكاملوا. فرعون صحيح دخل والمقدمة اللي معه، لكن مؤخرة الجيش لم يدخل بعد. الله سبحانه وتعالى أراد أن يتم دخول فرعون وجنوده حتى يغرقهم على آخره، وهذا الذي حصل. فلما تكامل خروج أصحاب موسى، تكامل دخول أصحاب فرعون في البحر، يعني أولهم قرب النهاية وآخرهم قد دخل، أطبقه الله تبارك وتعالى. انظر إلى الأخ بغتة، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من فجاءة النقمة، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يعني دعاء عظيم هذا، لأن أحيانا تأتي النقمة في أقل من ثانية، طرفة عين، واحد كان في أحسن حال ينتقل إلى أسوأ حال في لحظة. وهذا هو أخذ الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الظالم، يأخذه في لحظة. لذلك جاء في الحديث سنة أبي داود، موت الفجأة إيش؟ أخذت أسف أي غضب، وضبطت أسف أي غاضب، معنى واحد، موت الفجأة أخذت أسف أي غاضب أو أسف غضب للكافر. لذلك جاء عن بعض الصحابة قال أسف على الكافر أو على الفاجر ورحمة للمؤمن. فالله سبحانه وتعالى إذا غضب على عبد أخذه فجأة، ما يعطيه فرصة أنه يتوب ويرجع، يأخذه حال غفلة فجأة. هذا الذي حصل، أطبق البحر. كم انطباق البحر؟ طرفة عين، لحظة، بحر ينطبق ويهلكون بأشد أنواع الموت، الغرق. وذلك جاء في الحديث التعوذ في سنة أبي داود، التعوذ من الغرق، اللهم نعوذ بك من الهدم، أعوذ بك من التردي، أعوذ بك من الغرق، أعوذ بك من الحرق، أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا أو أن أموت لديغا. سبحان الله، تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الميتات، لأن ميتات سوء، ميتات شديدة. وذلك جاء في الحديث في السنن أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الغريق المجاهد إذا غرق له أجر كم؟ شهيدين. الغريق له أجر شهيدين، لأن موت الغرق موت شديدة، يعني اختناق بالماء وموت شديدة، نسأل الله العافية. الله سبحانه وتعالى أهلكهم بهذه الميتة الشنيعة في حال أنه في غاية الطغيان، لأن هذا إظهار للقوة في أعلى صورها، وصلوا أوج القوة والجبروت، يريدون البطش، وكتبت عليهم فرعون خرج عازم على قتل موسى ومن معه من كل المسلمين رجالا ونساء وصغارا وكبارا، فكتب عليه هذا الاثم ولم يحصل شيء وما فعل، لكنه عزم وفعل، بدأ في المقدمات لكنه لم يتم الفعل، فباء بإثمه ومات على أسوأ خاتمة وأسوأ حال والعياذ بالله. هذا غضب الله على العبد، أنه يستدرجه حتى يصل إلى أسوأ حال ثم يأخذه بغتة. وثبت في الصحيحين حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. واجب المؤمن أن يكف عن الظلم والطغيان والكبر، أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين وينتقم منهم عاجلا أو آجل، صلى الله العافية. فغشيهم من اليم ما غشيهم، وش تفهم من هذا الإبهام؟ لأنه ما ذكر فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني غشيهم الشيء الذي غشيهم، هذا معلوم، والقرآن منزه عن ذكر الكلام الذي لا فائدة منه. فماذا ماذا يفيد هذا السياق؟ يفيد إيش؟ التعظيم. يقول الإبهام للتفخيم والتعظيم، تقديره فغشيهم الشيء العظيم الذي غشيهم من كثرة الماء ومن سخط الله ومن الميتة الشنيعة سوء الخاتمة والعياذ بالله. نعم. يعني الظاهر أنه أتبع أبلغ، أنه أتبع يعني وصله أحيانا، يعني سواء خالطه أو كاد يخالطه، يعني هذه أتبع. تبع سار على أثره، يعني مثل التابعين والتابعين لهم بإحسان، يعني ممكن واحد صالح الآن يعتبر من التابعين للصحابة والسلف، تبعهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان، الاتباع والسير على الطريق ولو لم يصل إليه. والاتباع أتبع يعني بلغه، خالطه أو قرب منه، يعني أدركه، كأنه أدركه. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يعني إيش الفائدة من التكرار؟ التأكيد. وأضل فرعون قومه، لأنه هو القائد، وما هدى، يعني أنه ما هداهم أبدا. يعني ممكن إنسان يعني يضل ناس لكنه هداهم مرة مرتين، يعني صح ولا لا؟ يعني واحد يصير عنده يعني شطحات ومخالفات كثيرة لكن عنده صواب واحد واثنين، فهو هدى اللي حوله مرة مرتين، وإن كان ظلهم 20-30 مرة، لكن هذا ما هداهم أبدا ولا مرة ولا في أمر واحد، كل أمر ضلال وكفر وإجرام والعياذ بالله. فهذا تأكيد أنه ما عنده هداية أبدا، لا قليل ولا كثير. وضل فرعون قومه وما هدى، هذه لها نظير في سورة الأعراف، في لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين، وأنهم يحرمون بعض الأنعام وبعض الزروع ويقتلون الأولاد، وش قال عنهم في آخر السياق؟ قد ضلوا وما كانوا مهتدين. تأكيد الضلال وأنه لم يتسبق هداية أصلا، لا قليل ولا كثير، هم ضلوا ولم يهتدوا أبدا. يا بني إسرائيل، إسرائيل من هو؟ إسرائيل من هو؟ يعقوب. إسرائيل هو يعقوب، سمحت سيدنا ونبي كريم من أنبياء بني إسرائيل فنقول يعقوب عليه السلام، إسرائيل ويعقوب. إسرائيل يقولون هذه يعني معناها عبد الله، إسرائيل يعني إيل في لغتهم من أسماء الله، وإسرائيل إسرافيل جبرائيل ميكائيل، فكأنه يعني هذه اسم مثل عبد الرحمن عبد العزيز عبد كذا عبد كذا، يعني إسرائيل أي عبد الله. الله لم يقل في لغتهم قد أنجيناكم يا بني إسرائيل، قد أنجيناكم من عدوكم، عدوكم أي فرعون. وهذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، أنه نجاهم بدون حرب، بدون قتال، بدون يعني أي جهد، وإنما هو من من الله سبحانه وتعالى. قد أنجيناكم من عدوكم فرعون وقومه وواعدناكم جانب الطور الأيمن. الأيمن صفة ليش؟ لجانب، لأنها منصوبة وجانب هو منصوب، الطور مجرور، فليست صفة للطور إنما صفة للجانب، جانب الطور الأيمن. متى يعني أو ما المقصود من الوعد هذا؟ وعدناكم جانب الطور الأيمن لأجل إيش؟ لأجل إنزال التوراة. يعني التوراة ما نزلت إلا بعد إهلاك فرعون وقومه. فالله أعلم، قد يكون عنده أوامر ونواهي، لكن ما جاءت الشريعة الكاملة لبني إسرائيل إلا بعد هلاك فرعون، وهذا من تمام النعمة على بني إسرائيل. لأن الله سبحانه وتعالى لما أهلك فرعون وقومه أورثهم الأرض، أي أرض مصر والشام كذلك بعد الفتح، فالله سبحانه وتعالى أورثهم ديارهم وأموالهم، ويعني ذهب العدو وأخذوا الديار والأموال، وزادهم الله أن أنزل عليهم التوراة، وهي أعظم كتاب نزل من عند الله إلى وقتها، ثم القرآن أعظم كتاب على الإطلاق، لكن التوراة هي أعظم كتاب نزل من عند الله. ما الدليل؟ كيف يعني لو قال قائل ما الدليل على هذا أن التوراة هي أعظم كتاب قبل القرآن بالنسبة لكتب الأنبياء السابقين؟ ماشي، فيها هدى ونور. طيب الكتب الثانية ما فيها هدى ونور؟ إيه، فهي يحتجك يحتج عليك. حتى الكتب الثانية فيها هدى، صحف إبراهيم وموسى، الزبور، الإنجيل، فيها هدى ونور. فالدليل ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى كتبها بيده. هذه ميزة للتوراة، أن الله سبحانه وتعالى كتبها بيده، وهذا ثابت في الصحيح، الله عز وجل كتب التوراة بيده. وقال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وأكدها النبي عليه الصلاة والسلام بيده، كتب التوراة بيده، وهذه منقبة عظيمة للتوراة، كتبها الله في هذه الألواح، ما كانت في أوراق، كانت في ألواح. الله أعلم من مادة الألواح، هل هي من الخشب؟ الظاهر ليست من الخشب، لأنها تكسرت لما ألقاها موسى، انكسر بعضها كما جاء في بعض الأحاديث، والخشب لو ألقي ما ينكسر في العادة إلا من شيء كبير يعني. فالله أعلم، يعني هي ألواح، هذه من خشب، من مادة ثانية، الله أعلم، لكنها مكتوبة بألواح نزلت من عند الله دفعة واحدة، بخلاف القرآن كان ينزل منجما على حسب الوقع. إذا الله عز وجل امتنى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. الأيمن يعني إيش معنى الأيمن؟ الأيمن للمقابل للطور، كما مضى فيما قبل. الأيمن يعني إذا جاء موسى إلى الطور، فالأيمن أي على يمين القادم إلى الطور، لأن الجبل ليس له يمين ولا يسار، إنما اليمين بالنسبة للقادم إليه، جانب الطور الأيمن، هذا يدل على فضل اليمين. إذا أتى موسى عليه السلام إلى الطور يأخذ جهة اليمين، واليمين له فضل كما معروف في أشياء كثيرة، الأكل باليمين والشرب باليمين، وكان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين في كل ما هو من العبادات والأشياء المستحسنة، واليسار للأشياء المستقذرة، وهذا معروف، ولو شرب الشارب يعطي من عن يمينه، وأشياء كثيرة تدل على فضل اليمين. أصحاب اليمين أصحاب الشمال، اليمين أفضل من اليسار. الصفوف، الصلاة، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، حديث حسن، في أشياء كثيرة تدل على فضل جهة اليمين، وهي من اليمن والبركة أيضا. ونزلنا عليكم المن والسلوى. متى؟ يعني السياق فيه اختصار كثير، لأنه مبسوط في سورة الأعراف وغيرهم السور، فيأتي هنا إشارات. نزلنا عليكم المن والسلوى، متى نزلت؟ في التيه، لما أبى بنو إسرائيل أن يدخل الأرض المقدسة وبيت المقدس، جبنوا عن القتال، فالله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالتيه، يتيهون في الأرض، فلا إن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هذه آية من آيات الله، عقوبة وآية، سبحان الله. تاهوا وين؟ كما ذكر المفسرون في صحراء سيناء. هل هي كبيرة؟ 40 سنة يمشون فيها الصحراء وما خرجوا إلى بلد، تاهين في هذه الصحراء 40 سنة. آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ولا البعير يقطع في اليوم كم كيلو؟ تقريبا 40 كيلو. 40 كيلو لو مشى 10 أيام، هذه كم كيلو؟ 400، صح؟ 400 كيلو. يعني تنتهي الصحراء في 4 أيام أو 10 أيام، ولكن آية من آيات الله. وذكروا في التفسير أنهم كانوا يمشون وإذا باتوا وقاموا فإذا في المكان الذي مشوا منه. لا إله إلا الله، الله على كل شيء قدير، كأن الأرض تدور بهم، سبحان الله. يصبحون في نفس المكان 40 سنة عقوبة. فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بهذه العقوبة 40 سنة وهم في الصحراء. طيب منين يأكلون يشربون في هذه الصحراء؟ أنزل الله عليه وسلم على جل وعلا عليهم المن والسلوى. ما هي المن والسلوى؟ ما المن والسلوى؟ المن هو إيش؟ ها؟ الكمعة من المن، هذا له كلام ثاني، لكن المن اللي يأخذونه هو سائل أبيض حلو شبيب العسل، وليس العسل، من غير العسل، سائل أبيض حلو يجدونه على الأشجار إذا أصبحوا ويأخذون منه ما يحتاجون إليه، هذا المن. والسلوى ما هو؟ الطائر. بعضهم قال هو السمان، سماني يسمونه، الناس يسمونه يوم السمان، معروف، أصغر من الحمام بقليل وطائر معروف. فيجدون أيضا الطيور هذه موجودة على الأرض لا تطير ولا تهرب، يأخذون حاجتهم فيذبحون ويطبخون ويأكلون، أو يجدون جاهز، والله أعلم. يعني ما كان يمكن يطبخون وكذا، طعام سهل ميسر. ونهاهم الله سبحانه وتعالى عن الادخار، فادخروا فصار الطعام يفسد. هذه كلها آيات وعقوبات من الله عز وجل، ثابتة في الصحيحين، النبي في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. شو تخريج المتفق عليه ولا مسلم؟ هو في مسلم أكيد، لكن الله وحتى البخاري رواه، فحديث ثابت صحيح: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام، يعني ينتن، ولم يخنز اللحم، يعني يصير رائحة كريهة يفسد. كان يعني اللحم والطعام ما يحتاج إلى أن يحفظ في ثلاجات أو في يوضع عليه الملح وكذا، يعني مهما يترك اللحم ما يفسد. لكن لما ادخر بنو إسرائيل هذا الطائر، أخذوا أكثر من حاجتهم وادخروا، يعني باب الطمع والشره، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن هذا الذي دخروه يفسد، ما يستفيدون منه، لأن الله عز وجل نهاهم عن الادخار فعصوا وادخروا فعاقبهم بذلك. وصار هذا سنة ماضية في بني آدم، أن اللحم يفسد يتغير، والطعام كذلك، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، قال إن بالصحيحين متفق عليه، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، كما ثبت في الصحيحين أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته. أن تصير خلاص سنة ماضية، سنة ماضية، لو سأل واحد عن شيء حلال وحرم عقوبة بقي حراما إلى يوم القيامة، بالنسبة له ولمن أقره عقوبة، وبالنسبة لمن جاء بعده إيش يصير؟ ابتلاء، ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان، لأن أول الأمة لهم أثر على آخرها. فمن رحمة الله بهذه الأمة أن أول الأمة هم خير القرون، فجاءهم التيسير وجاءهم الدين اليسر والخير، فصار هذا بركة على من بعدهم. ونبي هذه الأمة هو خير البشر، وصار رحمة لأمته عليه الصلاة والسلام. وذلك لما عرض عليه إناء خمر ولبن في المعراج قبل تحريم الخمر، قال له جبريل: خذ أيهما شئت. الخمر حلال في ذلك الوقت، يعني ما حرم، على البراءة الأصلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فأخذت اللبن فشربته. فقال جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك الفطرة، أما لو أخذت الخمرة لإيش؟ لغوت أمتك. بعض الناس ما يفهم مثل هذه النصوص وتشكل عليه. طب إيش ذنب الأمة وكذا، أنه يعني يعاقبون بذنب غيرهم وكذا؟ لا، هذه سنة ماضية. الله عز وجل إذا ننزل، إذا صار طلاع هذه الأمة مباركين حلت البركة على الأمة كلها، وإذا كان الرؤوس سيئين شمل الشؤم من وراءه. فلذلك تكون هذه سنة ماضية. حواء خانت آدم بأمره بالأكل من الشجرة، فصار هذا عرق في بناتها. المرأة كثيرا ما تخون زوجها في الدين، إما أن تزين له المحرمات والمعاصي أو تخونه في العرض والعياذ بالله، إما خيانة في العرض أو في الدين. كثير من النساء تكون سببا في انحراف زوجها، تزين له المعاصي والحرام وكذا حتى يطاوعها حبا لها وكذا فينحرف بسبب زوجته. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد في الحرص على ذات الدين. وعدناكم جانب طول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. إيش معنى الطغيان؟ أو ما المراد بالطغيان؟ هو تجاوز الحد، يعني الادخار. لا تطغوا فيه، يعني لو أكل حتى يشبع ما في مانع، يأكل ما شاء. ليس الطغيان أنه يأكل يعني أكثر من الثلث وكذا، لا، يأكل ما شاء في ذلك اليوم، لكن ما يرفع شيء للغد، لا، الغد يأتي رزقه معه. لكن الطمع والشره التي جولت عليه النفوس جعلهم يدخرون، مع أنهم سيأتيهم طعام الغد كل يوم يأتي بيومه. ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي، في قراءة فيحل. ما الفرق بين الكسر والضم؟ يحل ويحل، ومن يحلل ويحلل، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذه قراءة. قراءة ثانية، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ما الفرق محمد؟
مستحقين لها.
أيهم الحين عندنا الكسر؟ يحل بالكسر يعني أنه يأتي موعده، مثل حل الدين وإن لم يقرأ، حل الدين يعني جاء موعد السداد، هذا بالكسر. وبالضم يحل يعني ينزل، وكلا قراءتين صحيح، يعني معناها متوافق، أنه من يحلل عليه غضبي، يعني إما أنه استحق الغضب ولم ينزل أو أنه قد نزل. إذا استحق الغضب فقد هوى. هوى يعني هلك، هوى كأنه سقط في الهاوية وهلك. فمن استحق الغضب فقد هلك وإن لم ينزل به، مثل الأم المكذبة لما كفروا بالله صاروا من الهالكين، ثم جاءهم العذاب ولم ينفعهم هذا التمتيع الذي متعوا به، أنها أيام قلائل ثم ينزل العذاب، فهم هالكون باستحقاقهم غضب الله عز وجل. ومن يحلل أي يكون يعني مستحقا له، ومن يحلل أي نزل عليه العذاب غضبي، والمقصود المراد لازم الغضب. يحلل عليه غضبي لأنه إذا غضب الله على هذا العبد وهذا أولئك القوم أنزل عليهم العذاب، والغضب هو سبب نزول العذاب. فنؤمن بالغضب والعقوبة، خلاف ما أهل البدع يقولون الغضب هو العقاب. هل هذا صحيح؟ لا، الغضب صفة والعذاب شيء ثاني. هذه صفة فعلية وهذه صفة أخرى. الغضب هذا يفسر بأن الله عز وجل يغضب غضبا حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وإذا غضب عاقب. أما نفسر الغضب بالعقاب غير صحيح، لأننا أنكرنا صفة الغضب جعلناها هي العقاب. لا، في أمران، الله غضب أولا ثم عاقب. فإذا قلنا الغضب هو العقاب أنكرنا صفة، إثبتنا واحدة وتركنا الثانية. ولذلك الله عز وجل يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم. فإذا فسرنا الأسف اللي هو الغضب بالانتقام صار في الآية تكرار. ف فلما أغضبونا فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، هذا ما يصح. فمعنى لما أغضبونا انتقمنا منهم، ولا يستقيم الكلام إلا بهذا، إثبات صفة الغضب ثم الانتقام صفة ثانية هي الغضب سبب الانتقام. الله أكبر. نعم.
هل يجوز التدخير في زمن
هذا؟ يعني دخل موضوع ثاني، يعني هذا بس خاص بالمن والسلوى. الله أكبر. الله أكبر. ثم قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذا معنى أن القرآن مثالي، يثنى فيه الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. الله عز وجل توعد في الآية قبله ثم رغب في التوبة في الآية بعدها وإني لغفار. إيش معنى غفار؟ أي كثير المغفرة المرة بعد المرة، مهما تكررت المعصية والتوبة فالله يغفر، لو تاب آلاف المرات فالله يغفر له ما دام يتوب توبة صادقة. لذلك لا يجوز إنسان أن يقنط من رحمة الله عز وجل. المغفرة ما معناه؟ ما الفرق بين المغفرة والرحمة؟ المغفرة ما أخذها من إيش؟ من المغفر وما يغطي الرأس. إذا المغفرة فيها الستر، لأنه إذا وضعنا المغفر على الرأس انستر، وإيش؟ الستر والوقاية، في المعنيين الستر والوقاية، لأن المغفر يستر الرأس ويقي ضربات السيوف نحوها. إذن المغفرة أن يستر الله العبد ما يفضحه ويغفر له، يعني لا يعذبه، وهذا كمال الفضل من الله عز وجل. يمكن يفضح الإنسان ولا يعاقب، صح ولا لا؟ الفضيحة نوع من العقاب، لكن يستر من العقاب الحسي، فضح وبخ لكن لم يضرب ولم يسجن فيفرح، يقول يلا. بعض الناس يعني يقول ولا السجن سنة سنتين، فلكن تمام المغفرة الستر، لأن الفضيح أن تكون شديدة، نسأل الله العافية. فالله عز وجل يستر العبد إذا تاب ويغفر له، أي لا يعذبه، فيحصل له التمام. طيب الآن تمام النجاة أو تمام السلامة، مش باقي؟ باقي شيء ثاني. الآن الله ما فضحه ولم يعذب، وش باقي؟ هو أي الرحمة، باقي الرحمة، لأنه الآن سلم من النار. طيب وين يروح؟ هو يصير بين الجنة والنار، لا يبغى الجنة. وذاك اللي تعرفون قصة الرجل اللي نجا من النار وقاعد بين الجنة وأقبل على الجنة ويسأل يا رب قربني من الجنة، ما يتجرأ ويدخلني الجنة، لو تو ناجي من النار يقول تبارك الذي نجاني منك، والله لا قد أعطاني الله شيء ما أعطى أحد من العالمين أو من الأولين والآخرين، فيسكت ما شاء الله يسكت، ما يعني ما عنده جرأة يسأل. لكن يعني كم قاعد يبغى نعيم، قال يا ربي إيش ها؟ قدمني لباب الجنة، ما قال دخلني، قدمني لباب الجنة. فالله عز وجل يقول لا يا ابن آدم لعلي أعطيك وتسألني غيره، يقول لا والله يا ربي لا أسألك غيره، ويعاهد رب أنه ما يسأل غيره، يعطيه من عهود ومواثيق لا أسأل غيره، فيقدم له باب الجنة فيسكت ما شاء الله يسكت، يعني مستحي ما يقدر يتكلم. يقول ففي روايته رواية فيسمع أصوات أهل الجنة، والرواية الثانية انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور فيقول يا ربي أدخل للجنة، فيقول الله وينك ابن آدم، ألست قد أبطيت عهودك ومواثيقك لا تسأل غير ما أعطيت، وإلك ما أغدرك، يقول لا يا ربي، ولا يزال يدعو الله حتى يقول الله له أدخل الجنة، في رواية حتى يضحك الله منه، إذا ضحك الله منه قال أدخل الجنة، فإذا دخلها يقول الله عز وجل يعني ما يعني كفى أنه أدخله فقط، لا يدخله الجنة ثم يقول سل تمنى، فيسأل ربه ويتمنى يعني أبغى كذا أبغى كذا أبغى كذا أبغى كذا، حتى تنقض وربه يذكره من كذا وكذا، يعني أشياء ناسيها يقول الله طيب تبي كذا وإيه تبغى كذا إيه أبغى كذا، حتى إذا انقطعت بالأماني انتهى، قال الله عجل ذاك لك وعشرة أمثاله معه، هذا آخر واحد، هذا تلقى صاحب زنا وصاحب خمر وصاحب ربا وصاحب قتل وصاحب معاصي لا يحصي إلا الله، لكنه على التوحيد والصلاة، فكيف بأصحاب درجات العالية، نسأل الله من فضله. الله عز وجل يطمع عباده برحمته لئلا يقنط أحد، وإني لغفار، لا تتردد مهما عصيت لا تستحي من ربك، اسأله المغفرة مرة وعشر وألف وألاف ما دمت تتوب توبة صادقة، وإني لغفار لمن تاب، تاب أي رجع من الشرك، وآمن كان كافرا آمن، لمن تاب وآمن وعمل صالحا، لأنه صدق الإيمان أن يعمل الصالحات، هذا دليل صدق التوبة، أنه يرجع إلى الله عز وجل بالإيمان ثم يبدأ بالعمل الصالح، وإني لغفار لمن تاب أي رجع عن الشرك والذنب، وآمن إن كان يعني كافرا آمن، والذي كان عاصيا زاد إيمانا، وعمل صالحا العمل الصالح بأنواعه ثم اهتدى، كيف عمل صالح ثم اهتدى، ايش الفرق، هل في فرق ولا تكرار ولا تأكيد ولا كيف، عمل صالح ثم اهتدى، لا في فرق في زيادة، ها لا 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 عمل أيوة ثبت أحسن ثبت، عمل صالح يمكن في ناس يتوبون أسبوع شهر وبعدين ينتكس، صح ولا لا، يحن للماضي فيرجع إلى السكر والزنا والفساد أو الكفر أو كذا، لكن الله عز وجل اشترط للمغفرة أن يهتدي أن يثبت على الإيمان والعمل الصالح حتى يلقى الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من المهتدين، وفي الله ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.